أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن والاه إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين الموافق للرابع من شهر رجب المحرم لعام 37 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اليوم المطير نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى وإيانا وإياكم. وهذا هو المجلس الأخير من سورة المائدة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين ينتفعون به ويعملون، الذين هم من أهل القرآن وخاصته أهل الله، وأن يجعلنا وإياكم أهلا لذلك المقام. فإن شأن القرآن عظيم كما ذكرنا لكم ذلك بالأمس، ونحن في هذا اليوم نستكمل الثلث الأول من الجزء السابع من القرآن الكريم، فنكاد أن نكون انتهينا من الربع الأول من القرآن الكريم. والله نسأل أن يبارك لنا فيما قرأنا وفيما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم فقهنا في التنزيل وعلمنا التأويل. لا زال الحديث كما ترون عن بني إسرائيل، بل نقول عن النصارى. وقد ذكر الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فهذه الآية كالختام لما سبق ذكره من أحوال الأوامر والنواهي التي أمر الله عز وجل بها المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كالختام لما ذكر الله عز وجل من أوصاف أهل الكتاب عموما واليهود على وجه الخصوص، وقد دخل المشركون معهم في بعض تلك الآيات. فقد ذكر الله عز وجل موقفهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وموقفهم من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل. وهذا يدل على أن العهد والميثاق الذي أمرنا به في أول السورة شامل لكل أمر شرعي أمرنا الله عز وجل به، سواء في كتابه المبين أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنما الرسول مبين كما قال الله عز وجل: ولتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هو خاتم الشرائع، ولذلك بعثه الله عز وجل للناس كافة، وقد كان الأنبياء قبله يبعثون لأقوامهم خاصة. وجعل الله عز وجل هذا الكتاب الذي أنزله عليه مهيمنا على الكتب قبله وشاهدا عليها كما مر معنا فيها آيات هذه السورة، ولذلك وجب ولزم الحكم بما أنزل الله عز وجل، سواء عن طيب نفس وقناعة من الإنسان أو شرعا يلزم به ممن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين. وقد يكون في نفس الإنسان شيء من بعض الأحكام، لكن إذا تصور عبوديته لله عز وجل وعلم حال الأنبياء السابقين وحال الكتب التي أنزلت عليهم وما آل إليه أمر أقوامهم من الضلال والكفر والفسق والظلم الذي ختمه الله عز وجل ببيان اللعن الذي حصل عليهم، نسأل الله العفو والعافية، فإنه يرتدع وتأبى نفسه إلا الانقياد لشرع الله عز وجل وطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر واجتناب كل نهي. ولذا هذه السورة هي مدنية، وهي من آخر ما نزل، بغض النظر عن التفاصيل التي قد يكون للعلماء خلاف فيها بعد ذلك، لكنهم مجمعون على أنها مدنية وعلى أنها من آخر ما نزل من القرآن الكريم. وكما رأيتم أن قول الجمهور أنه لا منسوخ في هذه السورة. بعد أن ذكر الله عز وجل هذا الختام وهذا التهديد بقوله سبحانه وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وهذا هو أحد الأسئلة التي يسألها العبد: ماذا أجبتم المرسلين؟ ذكر مثالا تفصيليا لما حصل لعيسى عليه الصلاة والسلام مع قومه، فبين ما امتن الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وسلم عيسى على هيئة الحوار، وهل هذا الحوار وقع في الدنيا أو يقع في آخر الزمان، يعني وقع فيما مضى من الزمان، أو يقع عندما ينزله الله عز وجل في آخر الزمان كما مر معنا في آخر سورة النساء، أو أن ذلك الحوار يقع مع عيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة تبكيتا للنصارى. كل ذلك محتمل، وإليه أشار ابن كثير كما قرأنا بالأمس. بعد ما بين الله عز وجل منته على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام وما آتاه الله عز وجل من الآيات والحجج، بين أن الله اختار له واصطفى حواريين، يعني أصحاب يطيعونه وينقلون عنه هذا الدين الذي بعثه الله عز وجل إلى من بعدهم. وقد آمن منهم من آمن كما ذكر الله عز وجل في آخر سورة الصف. هنا يبين الله عز وجل لنا قصة تفصيلية بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين الحواريين، والعبرة بها أو العبرة من هذه القصة مذكورة في آخرها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهي ابتلاء بني إسرائيل، أو نقول أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، أو نقول الحواريون من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام بالمائدة، وهذا لا شك أنه ابتلاء. فكما ذكر الله عز وجل في الآيات قبل ابتلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالصيد وهم حرم وبتحريم الصيد عليهم في الحرم، ذكر هنا قصة الحواريين مع عيسى عليه الصلاة والسلام. والقصص كما ذكرنا لكم سابقا هي عبر وعظات توصل المعلومة بألفاظ يسيرة وبتصور مشاهد معلوم محسوس، ربما يغني عن كثير من الكلام أو الوصف الذي يمكن أن يقال للوصول إلى نفس النتيجة التي تصل منها من خلال القصة. ولا شك أن هذا من إعجاز القرآن، وقد أعطى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات أعظم مما أعطى الأنبياء قبله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنه ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته أو وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فآية رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية صدقه، معجزته هي ما بين أيديكم من هذا القرآن الكريم، وهي باقية إلى أن يفسد الزمان في أشراط الساعة الكبرى فيرفع القرآن حتى من صدور الناس، بل ويرفع من الصحف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى، قال هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة، فيقال سورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزلها الله آية باهرة وحجة قاطعة. وحصل مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ حصل له، أيوة، لا غير هذا، أكثر من هذا، حصل له، سألوه أن يشق القمر نصفين فأشار بيده صلى الله عليه وسلم فشق الله القمر نصفين حتى رآه المشركون في مكة ورآه غيرهم في غير مكة. واضح؟ فالآيات التي أعطي إياها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن المتحدى إليها هي القرآن، وهي المذكورة في الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل. ولذلك بعض أهل العلم يقول: ما من آية أعطاه الله عز وجل لنبي من الأنبياء إلا وأعطى نبينا صلى الله عليه وسلم آية مثلها. فمسألة الآيات التي هي من خرق العادة كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، كتكليم الشجر والحجر وانقياده له وتكثير الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وتكثير الطعام ومسائل كثيرة. قال رحمه الله: وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل، ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، فالله أعلم. يقول ابن كثير يعني أنه لم يطلع هو على هذا، لكن بعض المؤرخين ذكروا أن النصارى لا يعرفون قصة المائدة في الإنجيل، وأن ليست مذكورة في الإنجيل. فإذا كان ذلك فهذا لا شك أنه آية وحجة عليهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم إذا أخبرهم بخبر نبيهم الذي لا يعرفونه هم، وهذا واضح في إيش: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، كما في آية سورة الصف. قال: فقوله تعالى: إذ قال الحواريون، وهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الآيات السابقة، يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك؟ قال: هذه قراءة كثيرين. وقرأ آخرون: هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. وذكر بعض المفسرين هنا قولهم ماذا؟ ها، عدم أدبهم مع عيسى عليه الصلاة والسلام، قالوا يا عيسى بن مريم، بينما ها أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ينادونه بوصف الرسالة والنبوة لا باسمه، لا باسمه، وقد ذم الله عز وجل من ناداه باسمه كما في سورة الحجرات. قال: والمائدة هي الخوان عليه طعام. الخوان المقصود به ماذا؟ طاولة كبيرة، وهي فارسية. قال: وذكر يعني كلمة الخوان فارسية. قال: وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة. قال عيسى عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم: اتقوا الله ولا تسألوا هذا، فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها، أي نحن محتاجون إلى الأكل منها، وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء، ونعلم أن قد صدقتنا، أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك، ونكون عليها من الشاهدين، أي ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. إذن هم الآن ذكروا أربعة أشياء: نأكل منها، تطمئن قلوبنا، ونعلم أن قد صدقتنا، ونكون عليها من الشاهدين. ولذلك هل أعطى الله عز وجل قوم محمد صلى الله عليه وسلم أو أمة محمد ما سألوه؟ قال سبحانه وتعالى كما في سورة الإسراء: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فهمتم؟ ولو أعطاهم الله عز وجل الآيات التي سألوها لأهلكهم كما أهلك الأولين. ولذلك كان من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يعذب أمته بسنة عامة، يعني بشيء عام يقضي على الأمة، ولكن قد يحصل في بعضهم شيء من العذاب. قال عيسى بن مريم، يعني لما رأى أنهم كما نقول يعني مصرون على ذلك ولم يستجيبوا لقوله اتقوا الله، قال عيسى: اللهم قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. لاحظتم في فرق إذن بين سؤال عيسى وبين سؤالهم؟ هم يريدون أن يأكلوا منها، وعيسى طلبها من الله عز وجل لتكون عيدا لهم. فهمتم؟ طيب، أين اتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا؟ وقال سفيان الثوري: يعني يوما نصلي فيه، وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم وآية منك، أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتي، فيصدقوني فيما أبلغه عنك، وارزقنا أي من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب، وأنت خير الرازقين. لاحظتم أدب عيسى عليه الصلاة والسلام عكس فعلهم هم، فهم سألوا الرزق أولا وجعلوا الشهادة آخرا، وعيسى عليه الصلاة والسلام جعل الشهادة أولا، أن الشهادة هي الشيء الذي يشهد، يشهد عليه ويتكرر، ومنه العيد لأنه يشهد، فهمتم؟ فجعل الشهادة أولا والآية ثانيا، ثم ختم بالرزق الذي هو فضلة، الذي هو فضلة يعني زيادة وإحسان وتكرم من الله عز وجل على أن يكون ذلك آية. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، أي فمن يكذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالم زمانكم. ما الدليل على التقييد؟ من كثير الآن يقول من عالم زمانكم، كقال كقوله تعالى: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن في عذاب أشد من العذاب الذي يعذب به من ماذا؟ من كفر بالآية بعد أن أنزلت، فهمتم؟ إيه، فالآن استدلال ابن كثير رحمه الله دقيق ولطيف. لماذا قيد؟ طيب لماذا قيد قوله سبحانه وتعالى: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين؟ إيه، لماذا قيده أنه من عالم زمانكم؟ قال: أي وقال لأن هناك عذاب أشد من هذا العذاب، وهو المذكور في غيرها، مثل المنافقين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وآل فرعون في أمة موسى. فآل فرعون في أمة موسى عليه الصلاة والسلام قبل النبي، قبل عيسى، والمنافقين في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد عيسى. فإذا يقول هناك عذاب أيضا أشد، فإذا يكون مثل قوله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: وأنا أول المسلمين. كيف يكون أول المسلمين وقبله أنبياء كانوا مسلمين؟ أليس كذلك؟ أيوة، فهمتم؟ وأنا المسلمين منكم. ما هو هذا؟ هو لا أعذبه أحدا من العالمين في زمانكم، إيه، لأن الله عز وجل أيضا هدد به قوم النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في أول الأنعام، وكما قرأنا قبل قليل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. نمشي، ممتاز، هات. جميل، واصطفاك على نساء العالمين، جميل. طيب، قال: وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. وهذا أيوة، ولذلك ابن كثير تقيد بهذه الثلاثة مواضع بناء على قول عبد الله بن عمرو، وقول عبد الله بن عمرو هو استنباط منه هذه الآيات. وروى ابن أبي حاتم، ولذلك نقول دائما يا مشايخ تفسير السلف مهم ودقيق. قال: وروى ابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم، وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا، فمسخوا قردة وخنازير. ورواه ابن جرير. ثم أطال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر آثار في نزول المائدة وصفتها ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحمد شاكر: فأعرضنا عن إثباتها هنا. ثم قال ابن كثير: وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إجابة من الله لدعوته، كما دل على ذلك ظاهر السياق من القرآن الكريم. قال الله: إني منزلها عليكم الآية، وقد قال قائلون: إنها لم تنزل، فروي عن مجاهد قال هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وروى عن الحسن أنه قال، يعني ابن أبي حاتم أنه قال، يعني روى عن الحسن أنه قال إنها لم تنزل، وأسانيدها صحيحة إلى مجاهد والحسن. وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى وليس هو في كتابهم، يعني من يقول بهذا قد أيضا يزيد في الاحتجاج على هذا. قال ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله، وكان يكون موجودا في كتابهم متواترا ولا أقل من الأحاد، والله أعلم. يقول ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت، وهو الذي اختاره ابن جرير، قال لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال وعد الله ووعيده حق وصدق، وهذا القول هو والله أعلم الصواب، كما دلت عليه الأخبار والأثار عن السلف وغيرهم. وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن النصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هناك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس فتعجبوا منها كثيرا لما فيها من الياقوت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام، فالله أعلم. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك، قال وتفعلون؟ قالوا نعم. قال فأتاه جبريل فقال إن ربك يقرئك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة، ورواه ابن مردوي والحاكم. طيب كيف يجيب هؤلاء عن قوله سبحانه وتعالى إني منزلها عليكم؟ لا لا ليس مجاز، وإنما على سبيل ماذا؟ التهديد، أني إن أنزلتها عليكم فكفرتم بها عذبتكم، واضح؟ لكن كما ذكر ابن كثير وابن جرير الرأي الصحيح هو أنها نزلت. قال الله تعالى وإذ قال تفضل عندي وصفتها، وهو الصحيح وصفتها وليس صنفها، واضح عندكم كلام أحمد شاكر. ثم أطال الحافظ ابن كثير في ذكر آثار في نزول المائدة وصفتها، لا لا ممكن نحملها على أن وصم فيها يعني وما فيها من الأصناف، لكن عموما كلا اللفظتين أنا قصدي من حيث المعنى صحيحة، إن قلت صفتها صفة المائدة أو صنفها يعني ما فيها من أنواع الطعوم والثمار. وهو كذلك يعني ابن كثير رحمه الله ذكر الآثار هذه، ذكرها في البداية والنهاية وذكرها أيضا في تفسير سورة المائدة في البداية والنهاية أطال أكثر. قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الآن فهمتم إيش العلاقة بين يوم يجمع الله الرسل وبين يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذه الآية؟ محصلة بعث الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام إلى بني إسرائيل ومنتي عليك بتلك الآيات العظيمة حياء الموتى وإبراء الأكمى والأبرص، صح؟ وأن يكون بعث صلى الله عليه وسلم صبيا، وأن يكون قد برأ أمه، فهمتم؟ وأن يكون قد نزلت عليه المائدة وسخر له الحواريون ليؤمنوا به. أيوة، يأتي بعد ذلك السؤال يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، واضح؟ أيوة. وهذا فيه ردع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن لا تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم كما غلت النصارى بعيسى، كما غلت النصارى بعيسى عليه الصلاة والسلام، وأيضا لا تترك شيئا مما أمرت به كما حصل من هؤلاء القوم. طيب قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال ابن كثير هذا أيضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قائلا له متى؟ يوم القيامة. في السابق في خلاف أنه متى، هنا يوم القيامة بلا إشكال، واضح؟ أيوة، يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله، لأنه سيكون تبكيتا لهم وذما لهم وبيانا للانفصال الذي بينهم وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، عكس الاتصال الذي يدعونه. يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قاله قتادة وغيره. واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم في المقطع الذي سيأتي. وقال السدي هذا الخطاب والجواب في الدنيا. قال ابن جرير هذا هو الصواب، وكان ذلك حين رفعه إلى السماء الدنيا. واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين، أحدهما أن الكلام بلفظ المضي يعني مضى وإذ قال الله، صح؟ والثاني قوله قول عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم إن تغفر لهم، وهذان لأن ابن كثير سيتعقب ابن جرير يقول وهذان الدليلان فيهما نظر، لأن كثيرا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل على الوقوع والثبوت، وهذا من بلاغة القرآن. قال ومعنى قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم التبري منهم ورد المشيئة ها فيهم إلى الله. هم الآن يعبدون من؟ عيسى. أيوة قصدي هم الآن يعبدون عيسى، أليس كذلك؟ فعيسى يتبرأ منهم كما تتبرأ الأصنام أيضا من عابديها، فهو وإن كان نبي ومقرب من الله عز وجل ومصطفى على الخلق بالنبوة والرسالة، إلا أن ذلك إيش ها لا يسوغ عبادته. وهذا دليل يصبح بعد ذلك على العموم أن كل من عبد من دون الله فهو إيش غير راض بتلك العبادة، فإن رضي فهو طاغوت، فإن رضي فهو طاغوت، ويكون مصيره مصير من عبده. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إلى آخر الآيات، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولذلك المشركون الذين يريدون الباطل ماذا صنعوا؟ ها أيوة لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قالوا إيش؟ إذن عيسى في النار. قال الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، واضح؟ أيوة. فإذا ننتبه، وهذا يعني من أفضل طرق تفسير القرآن بالقرآن، أنك تجمع الآيات التي في الموضوع الواحد وتفسر بعضها ببعض، فهذا يريحك ويوضح لك أشياء كثيرة جدا، واضح هذا عندكم؟ طيب إذن الآن أعيد كلام ابن كثير، يقول ومعنى قوله، لأن ابن جرير احتج بها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله. وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الآيات، والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر، والله أعلم، أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، قال وهذا توفيق من الله عز وجل للتأدب في الجواب الكامل، كما روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يلقى عيسى حجته ولقاه الله في قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى آخر الآية. وقوله إن كنت قلته فقد علمته، أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب، فإنه لا يخفى عليك شيء فما قلته ولا أدرته في نفسي ولا أضمرته. لاحظتم قوة التعبير، وهذا غاية في الإيجاز وغاية في البلاغة، وهو غاية في الإعجاز. عيسى ما دافع عن نفسه، ما قال أنا ما قلته ولا فكرت فيه ولا تخيلته، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. واضح؟ فنزه نفسه ورفعها عن أن يقول قولهم، وإيش؟ ونفى الأمر من أصله، ونفى الأمر من أصله بأبلغ عبارة. قال نعم، فما قلته ولا أدرته في نفسي ولا أضمرته، ولهذا قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أي بإبلاغه، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي هذا هو الذي قلت لهم، وهذا هو الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم. ها ها، إيش يقول الأنبياء؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما في سورة هود، وفي سورة إيش؟ لا، وفي سورة لا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في أي سورة هذه؟ في سورة النحل. كذلك أيضا في سورة ها الحج أو الأنبياء، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، في سورة الأنبياء. أي واضح؟ طيب، يقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم. وهذا في أدب من الله عز وجل، لأن الله سأله ها عن قومه، أليس كذلك؟ فعيسى عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي أنا ما شهدت إلا بما أعلم وما يظهر لي لما كنت حيا فيهم. واضح؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. واضح؟ هنا وقف، وأنت على كل شيء شهيد، يعني في حياتي وفي وفاتي. أو يكون اتصال، فيكون علمك وشهادتك حاصلة في الأمرين. روى الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ورواه البخاري. وحصل هذا ولا ما حصل؟ حصل، نعم. وقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله، وجعلوا لله عز وجل ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها حتى الصباح يرددها. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. هذا واضح؟ هذا واضح؟ نعم.
ما معنى نائلة؟
حاصلة، يعني ينالها من لا يشرك بالله شيئا. نعم، حال كونهم حفاة عراة غرلا. يعني كما بدأنا أول خلق نعيد، يعني كما خلقوا كما خلقوا. فالإنسان يخرج إلى هذه الدنيا غير منتعل ولا مختون، واضح، وليس عليه لباس، وهكذا يبعثون من قبورهم يوم القيامة. نسأل الله لنا ولكم النجاة. ها طيب، الآن فهمتم هذه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه آية مخوفة، يعني من الآيات التي قال فيها السلف إنها آية مخوفة، أخوف آية. لماذا؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تبرأوا من أقوامهم وجعلوا الأمر كله لله. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا يبطل قول كثير ممن يقول بمسألة الشفاعات وبمسألة الجاه وبمسألة العظمة وغير ذلك من الأشياء التي تقال في حق الأنبياء، فضلا عمن يقولها في حق الصالحين أو أحيانا ها بعض ها بعض الزنادقة كابن الحلاج وابن عربي وغيرهم ممن يقول بوحدة الوجود ويكفرون بالله عز وجل الخالق البارئ سبحانه وتعالى. ثم يأتي أقوام يغلون فيهم غلو ويدعون أنهم أولياء لله وأنهم يدخلون الناس الجنة وينجون الناس من النار وينذرون لهم النذور، طوفون بقبورهم، وأمور كثيرة جدا تحصل. ومن عاش منكم في بلد في صوفية يعرف بعض هذه الأشياء. والصوفية ابتليت بها الأمة ردحا من الزمن، ولا يزال بقايا منها موجودة حتى اليوم. والنصارى عليهم لعائن الله في هذا الزمان يحاولون التحالف مع الصوفية وإحياء ما مات منها وإحياء قبورهم ومشاهدهم التي يزعمون ويعظمون من جبال أو أودية أو أشجار أو قبور أو غير ذلك. وأصبح الناس يتعلقون بالأوهام كالتمائم والتعاويذ وأمور كثيرة يظنون أنها تضر أو تنفع من دون الله. فإذا كان هذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتبرؤون ممن ينتسب إليهم ويكلون الأمر إلى الله ولا يقولون شيئا إلا عمن شاهدوه وكان مؤمنا في حياتهم كعيسى عليه الصلاة والسلام وقد كفر قومه من بعده فجعلوه إلها من دون الله، أو محمد صلى الله عليه وسلم ولما مات ارتدت فئام كثيرة من العرب، حتى قال الصحابي حتى كدنا أن تتخطف أمهات المؤمنين في المدينة من شدة الخوف وكثرة المرتدين في جزيرة العرب، ولم يثبت إلا القليل. ولا شك أن الصحابة الكرام الأوائل السابقون الذين وصفهم الله عز وجل بأنه رضي عنهم ورضوا عنه أنهم ثبتوا ولم يرتد منهم أحد أبدا البتة، لكن ارتد ممن أسلم ولم يدخل الإيمان في قلبه كثير. ولذلك لا مطعن للشيعة في مثل هذا الحديث الذي يحتجون به على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله عز وجل إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيكفرون به كبار الصحابة رضي الله عنهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل رضيهم للإمامة في حياته وبعد موته، فلا حجة لهم فيه. وهذا يدلكم على عظم التخليط، وأنه ما من صاحب بدعة إلا ويخلط في الأدلة لماذا يخلط في الأدلة؟ يخلط حقا بباطل حتى يزين الباطل ببعض الحق الذي خلطه به. ولذلك الله عز وجل نهانا كما نهى أهل الكتاب ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، لأن الغاية من تلبيس الحق بالباطل وخلط الحق بالباطل هو كتمان الحق وإظهار الباطل ولذلك لم يسلم حتى أهل البيت كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وغيرهم لم يسلموا من الكذب عليهم من الشيعة. ألستم تقدسونهم؟ ألستم تعظمونهم؟ فلما تكذبون عليهم؟ واضح؟ لكن كما ذكرت لكم يأخذون شيئا من الحق ويجعلونه هو الراية أو مثل ما نسميها هي الإعلان، وهم يخفون بعد ذلك الباطل الذي يريدون إثباته وعدم العمل بالحق الذي أظهروه واتخذوه شعارا. ولذلك يا إخوان لا نغتر بالمظاهر حتى من أنفسنا، فإذا رأيت من نفسك طاعة وعبادة وحب للعلم وحب للصالحين فإياك أن تغتر، لأن الله هو الوحيد سبحانه الذي يعلم ما في قلبك. فإن صدقت ثبتك وأعانك، وإن كان في قلبك ريب أو شك أو دخله شيء من الرياء أو حظ النفس زللت وتخلى الله عز وجل عنك وافتضحت في أصعب المواقف، في أصعب المواقف. انظروا إلى هؤلاء، كم عدد الذين يعبدون عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ملايين من البشر، ولو جمعنا القرون الماضية لقلنا ملايين الملايين، لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وعيسى عليه الصلاة والسلام يتبرأ منهم بكلمة واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإذا كما قال أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. النبي ما هو إلا دليل وسراج يضيء لنا الطريق فقط، فلا نعظمه فوق حقه، وأيضا لا نمتهنه أو ننقصه شيئا أعطاه الله عز وجل إياه، فنقف حيث النص في مدحه وفي وصفه وفي خصائصه صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل ما كتب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كتاب الشمائل للترمذي، قد شرح هنا وفي أماكن كثيرة، وكذلك أيضا الفصول في سيرة الرسول لابن كثير رحمه الله، فقد أحسن وأجاد وأفاد مع وجازة الكتاب واختصاره. والكتاب قسمان: قسم في السيرة عموما يعني أحداث متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بعث وغزواته صلى الله عليه وسلم وزوجاته إلى غير ذلك، وقسم ثاني في خصائصه صلى الله عليه وسلم: ما الذي اختصه الله عز وجل في أبواب العقيدة، ما الذي اختصه الله عز وجل في أبواب الصلاة صلى الله عليه وسلم دون سائر الناس، ما الذي اختصه مثلا في كتاب الصيام، في الزكاة، في الحج، في البيوع والمعاملات والنكاح والطلاق، فذكرها واحدة واحدة وعلق عليها تعليقات يسيرة لكنها نافعة. أنا مقصدي من هذا أنه يكثر الحديث أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل بعض الأحداث، ففي مثلا رجب وشعبان يكثر الحديث عن اليسرى والمعراج، وقد يقال في النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، وكذلك في ربيع الأول حيث مولده صلى الله عليه وسلم ووفاته فيذكر فيه أشياء، وكذلك في أول العام الهجري. فالمقصود أن الإنسان يتقي الله فيما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغالي فيه كما يفعل الصوفية هؤلاء الغلاة وغيرهم، ولا يجافي أيضا فيمنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وصفه الله عز وجل به، أو وصفه به وصف به نفسه صلى الله عليه وسلم، أو وصفه به صحابته الكرام من بعده لا سيما الخلفاء الأربعة. وكذلك أيضا في شأن العبادة، فالإنسان لا يغتر بما يعمل، بل يسأل الله عز وجل دائما الإخلاص والثبات، يسأل الله عز وجل دائما الإخلاص والثبات. فسؤال الله عز وجل الإخلاص والثبات ينمي العمل القليل ويجعله مبارك، ويجعل الله عز وجل يقذف في قلبك الهداية والتثبيت، كما قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلا يمكن أن تبلغ درجة المتقين حتى تصدق مع الله عز وجل في قليل العمل، فإذا صدقت مع الله عز وجل في قليل العمل
بارك الله لك وهداك ووفقك وثبتك لكثير العمل. ولذلك من المهم جدا إنسان يراجع قلبه بين الحين والآخر، ويتذلل لربه ويخضع له ويطرح بين يديه ويبكي حتى يرزقه الله عز وجل الإخلاص. فالإخلاص من منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعهم. ولذلك قال إنه من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الأخرى المخلصين. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، المخلصين بالفتح وبالكسر، اسم فاعل واسم مفعول. قال الله تعالى في ختام هذا الحوار الذي دار بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، وكما رأيتم أيضا في الحديث دار بين النبي صلى الله عليه وسلم أو يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل كذلك مثله، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال ابن كثير يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام ابن مريم فيما أنهاه إليه من التبرئ من النصارى والملحدين الكاذبين على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل. فعند ذلك يقول تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال ابن عباس يقول يوم ينفع الموحدين توحيدهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون، يعني لا يحولون يعني لا ينتقلون، ولا يزولون يعني ها لا تفنى، لا تفنى، لا تفنى الجنة ولا يفنى نعيمها ولا يفنى أهلها، رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر، وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحديث. وقوله عز وجل ذلك الفوز العظيم، أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، وكما قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقوله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، أي هو الخالق للأشياء المالك لها المتصرف فيها القادر عليها، فالجميع ملكه وتحت قدره وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. روى ابن وهب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة. فختم ابن كثير رحمه الله التفسير بما بدأه به من أن سورة المائدة آخر سورة نزلت من القرآن الكريم. طيب هل عندكم سؤال؟ نعم 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 ولذلك نحن فسرناها لكم بأنها أحوال نزول وليست أسباب نزول، أنها أحوال نزول وليست أسباب نزول. لماذا؟ لأنها نزلت، يعني هي آخر سورة نزلت هذا أولا، وثانيا لأنها نزلت جملة واحدة، ولذلك اختلفوا ما هي السورة التي نزلت جملة واحدة. واضح؟ لا خلاف أن سورة الفاتحة نزلت جملة واحدة، وسورة قل هو الله واحد وقل يا أيها الكافرون وعدد كبير من السور القصيرة، لكن السور الطويلة اختلفوا في هاتين السورتين سورة المائدة وسورة الأنعام. واضح؟ والصحيح أنهما نزلتا جملة واحدة. نعم طيب ها مشايخ في سؤال آخر؟ طيب الآية يوم يجمع الله الرسل كيف تكون مرتبطة بالآية التي قبلها، وكيف أو متى تكون منقطعة عما قبلها؟ طيب ذكرناه بالأمس يوم يجمع الله الرسل، يوم الآن هذا معلش ظرف زمان، ظرف الزمان له متعلق أليس كذلك؟ ما هو متعلقه؟ ها لا 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 أيوة إن الله لا يهدي القوم الفاسقين يوما، فإذا قلنا متعلق بيهدي فيكون متصل، وإذا قلنا أنه متعلق ليس متعلقا بيهدي يكون متعلق بفعل محذوف تقديره أذكر يوما، واضح؟ واذكر يوما يجمع الله الرسل. هل عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل بنفس العمر الذي رفع فيه إلى السماء؟ نعم نعم، هذا هو الذي تدل عليه الآثار. طيب، أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانه، ما معنى الآية؟ يعني فيقيم الشهادة خوفا من العار، خوفا من أن ترد إيمانهم بعد يعني إيمانهم بعد الحلف الذي حلفوه. ولذلك شرع الله عز وجل كذلك اللعان يعني لمن قذف زوجته كما تعرفون. طيب، منكم أو آخران من غيركم، ممكن أن إعادة ما ذكرت من أقوال الضمائر؟ نعم، إذا قلنا أو آخران من غيركم، إذا قلنا أن منكم من المسلمين فتكون أو آخران من غيركم من أهل الكتاب. طيب، وإذا قلنا أن منكم، واضح؟ يعني من الذين حضروا الميت، حضروا هذا الموصي، فتكون أو آخران من غيركم، ها، من عموم المسلمين. طيب، وإذا قلنا منكم أنهم الوارثون فيكون أو آخران من غيركم من غير الوارثين. هل رفع عيسى بعد المائدة بقليل؟ لأن هذا ما يسميه النصارى العشاء الأخير، الله أعلم. تحديد التاريخ في مثل هذه الأمور صعب، إلا أن يرد فيه نص، ولا أعرف نصا في ذلك. ما زلت تقرأ هذه الآية، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ ما معنى تسجد وتركع؟ يعني يقرأها فيركع، ثم ها ثم يسجد، ثم يرفع، ثم يقرأها، ثم يركع ويسجد، واضح؟ ها، إيه، يقرأها في الركعة الأولى والثانية حتى أنهى صلاة ليله تلك. أنا في بلدي وزارة شؤون دينية في الصوفية، فيها من الشركيات العجب الكثير بعض بقايا الصوفية إلى الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخوان شوفوا، بيان الحق للناس ترى يذهب كثير من الظلمات الموجودة هذه. هل يجوز بعد قراءة المعوذات بعد صلاة الفجر والعصر المسح على الجسد أم تكون بدعة؟ لا، ورد المسح على الجسد لكن عند النوم، ورد عند النوم. فبعض أهل العلم يقول وهي وكذلك يعني من قرأها في أذكار الصباح والعشي فإنه أيضا يمسح، وبعضهم يقول المسح خاص فقط في قراءتها عند النوم. طيب، هل ثبت شيء في مسخ أصحاب المائدة بسبب كفرهم؟ ما ثبت شيء، لو ثبت الدليل لقلنا به، لرجحنا به، واضح؟ نعم. وهل شكروا أم كفروا؟ يعني الذين نزلت فيهم الله أعلم شكروا أم كفروا، لكن من جاء بعدهم كفروا، وهذا واضح، واضح في كلام الله عز وجل لعيسى وكلام عيسى عليه الصلاة والسلام لله عز وجل وتبريه منهم. طيب، ذكرتم أن اسم الله الأحد على وزن أفعل التكثير، ولم يتضح لي المعنى، تكثير المعنى. إيه، طيب، الآن في فرق بين لما أقول واحد وأقول أحد، فأحد الآن يعني أنه لا أحد بعده، لكن لما أقول واحد يمكن أن يكون بعده واحد آخر وواحد ثالث ورابع، فهمتم؟ فالله عز وجل واحد وهو أحد، فليس بعده أحد، يعني ليس بعده شيء، ولذلك ورد في الحديث وليس بعدك شيء، فهمتم؟ وليس قبلك شيء، فهو أحد بمعنى إيش؟ انفراد، انفراد تام، لا قبل ولا بعد، بخلاف الواحد، واضح؟ في الواحد قد يكون قبله شيء وقد يكون بعده شيء، يعني لا يلزم نفي ما قبله وما بعده، هذا المقصود. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.